السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلنا جميعاً من أهل السنة، فهناك اقتداء وصيام وتكريم من الله تبارك وتعالى لمن كان كذلك. ونحمده أن جمعنا في هذه المدة ونعرف بعضا من خصائصهم ومناقبهم العظيمة التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها عن سائر أهل الإسلام. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار واصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم والملل. تقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة الكتاب واختفيت وأخذت كانت خير أمة أخرجت لله وهي شهيدة على الله يوم القيامة حين يشهد عليها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اختار من هذه الأمة المصطفاة المختارة فاتحة جعلها هي في هذه الأمة كأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. فهذه الفئة وهذه الطائفة هي ما يسميه أهل السنة والجماعة، ولهذه التسمية نبدو بها ففيها وفيها يتميز المذهب والخاصية العليا لأهل السنة والجماعة. فكما أن سائر الأديان والملل الذي نصفت فبدين محمد صلى الله عليه وسلم أنصافا، كما أنها كذلك فإن بقية الفرق والطوائف المنتسبة إلى القبلة أيضا هي في منزلة هلا بالنسبة لهذه الأمة، أي أن هذه بالنسبة لهذه الطائفة، أي أن تلك الفرق والطوائف هي مفضولة بالنسبة لأهل السنة والجماعة. ثم يتفاوت مقدار ذلك الفضل أو الإسلام. أهل السنة والجماعة كما يختلف من اسمهم أول لا يميزهم وأول وأعظم خاصية لهم هي أنهم يتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا، فلا يأخذون دينهم وإيمانهم واعتقادهم من مصدر غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا لو كان ذلك المصدر، ولا يؤذنون بين يدي الله ورسوله ولا يرفعون اصواتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهدون أن يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحدث في هذا الدين أمرا مخالفا لهديه مجالبا لسنته إلا فيرفض ويرفض. فلنبذلها تتميز الأشياء. فإذا قارنا بين هذا المنهج العظيم وبين غيره من المناهج فإن ذلك الفرق يبدو دليلا واضحا. شرفنا بسبب امتيان تلك المناهج بالتفصيل، ولكن لو نظرنا نظرة إجمالية لوجدنا أن المناهج هي بالأصل ضلال. المنهج الأول هو ذلك المنهج الذي ينحى المنحى العقلي الذي يدعي بدعوه العقل وتحكيم العقل والموقف والنظريات العقليه. والمنهج المضاد له هو ذلك المنهج الذي يستحي ويستمد من الحج او من الذوق او من الوجه وما اشبه ذلك، اي من المعايير او من العقليه معيار العاطفه او معيار الذوق. وبإيجاز نقول إن الأول المنحى الأول وهو منحى أهل الكلام عموما في محتجات وأسعادية ومنظرة نظرانا، هذا المنحى الأول يجعل الدين والإيمان والعقيدة فكرة عقلية، فالإيمان عندهم فكرة عقلية. فالمنهج المضاد وهو منهج أهل التسوق والتلفت والتفهم غير المشروع، هؤلاء يجعلون الإيمان والدين والعقيدة تجربة روحية، ولهذا يصعب حصر الفريق الأول وكذلك الآخر، لأن العقول تختلف وتتباين، وكذلك التجارب الروحية الذاتية هي أكثر اختلافا وأكثر تباينا. تميز الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فعرفوا للعقل قيمته ومنزلته، وعرفوا للحقائق والأبيات الإيمانية الحقة قيمتها ومنزلتها، ولكن الحكم في ذلك كله هو النص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. فلم يجد ولا يوجد عند أهل السنة والجماعة تصور معارضة أو تضاد بين العقل الصحيح السليم وبين الوحي، ولا بين الذات الإلهية الصحيح وبين الوحي، فضلا عن أن يقولوا كما أولئك بأنه عند التعارض يقدم العقل أو يقدم الفقه أو يقدم أي شيء غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة أن أقوال أئمة أهل السنة والجماعة ابتداء من الصحابة الكرام ومرورا بالتابعين ثم بالأئمة الأربعة من السلف الصالح أجمعين، أقوال هؤلاء على دلالته وقدره وفضله لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يعارض بها نص من الكتاب والسنة على الإطلاق، فإننا هي في منزلة بعد منزلة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقدم قول أحد سائلا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحابيا ذا قدر أو إماما مجتهدا مع الاحترام والتقدير لأولئك الأئمة الكرام، فضلا عن أن يقدم عليه كلام أحد من المجتمعة أو الدانين أو أصحاب الكلام أو أصحاب الأدوات والموازين والصفات الباطلة. وبهذا تميز منهج أهل السنة والجماعة بالعلم، فهذا يدعونا إلى الميزة الأخرى، فمنهجهم قائم على العلم، فهم في كل أمر وفي كل حكم يطلبون الدليل إلى الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن علماء السنة أجمعين الذين كتبوا والذين لم يبينوا بل كتبوه ورأوا ونقلوا نجد أنهم جميعا من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أكثر غيائب في الأمة حرصا على الصدق وتدوين لها وعزا لها، فإن وجد من غيرهم لم يهتم بها فهو بخدمة هوى في نفسه أو يخدم حقا بباطل ولا يخدم من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يهتمون بكتاب الله عز وجل حفظا وحماية، ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وكذلك أيضا تصحيحا وتضعيفا. فالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يعتد به ولا يعمل به فضلا عن الخصوصات أو الآراء أو الخيالات أو الملامات التي يعتمد عليها غيره. فهم إذا يتميزون بالبصيرة وبالمنهج الصحيح وهو منهج العلم المتنصى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ذلك بجانب الصفات الذين لم تشهد أمة من الأمم على الإطلاق مثله في الحفظ والضبط والدقة والفهم والاستنباط. فمما يميز أهل السنة والجماعة ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم أمة الوسط، وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة جميعا. فهل أن هذه الأمة أي أهل السنة عموما جعلها الله تبارك وتعالى أمة وسطا، فأهل السنة هم وسط هذه الأمة وخيارها وهم أصحاب المنهج الوسط في هذه الأمة؟ ولو أخذنا نضرب الأمثلة من أبواب العقيدة والإيمان بابا بابا ما صار بها المقام، ولكن يوجد ذلك بما يتضح به هذا المنهج القوي. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى نجد أن الطوائف قد ظلت، فمنهم من أثبت وظل في الإثبات حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، فهؤلاء من أهل التنزيل أو التسليم، فهؤلاء هم كما حصل السنة الصالح عباد الصلم، عباد الصلم لأنه جعل صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين. وفي المقابل نجد أولئك الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وغلوا في التنزيل بفعلهم حتى لم يثبتوا له تبارك وتعالى شيئا من صفاته أو أنكروا بعضا منها، فهؤلاء كما قال بهم السلف والمعطل عابد عدم، المنزل عابد سلم والمعطل عابد عدم، وصف الله تبارك وتعالى بالعدم بالصفات التنزيليه. كما يقول في سنة العلوم مثلا تقول لنؤمن نحن على السنة والجماعة، فلكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى وأنه فوق جميع المخلوقات، فيقول هؤلاء استوى كالمخلوقين أي الممثلة، ويقول أولئك المعطلة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، أعوذ بالله من الزيغ والضلال. فأهل السنة وسط يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا لا تمثيل فيه، ويقول عن الله سبحانه وتعالى لا يليق به مثلا لا تعطيل فيه من غير تحريف ومن غير تكييف. وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي قال عليه اهل السنه والجماعه جميعا. ولننتقل الى باب اخر، فمثلا في باب الايمان والاحكام والاسماء نجد ان بعض طوائف الامه قد غلت حتى كفرت من يرتكب ذنبا من الذنوب دون الكفر او الشرك واخرجته من المله او حكمت عليه من خلود بالنار. ونجد في المقابل من هذا وفرط في الامر حتى صلى اهل المعاصي والكبائر والذنوب جعلهم مؤمنين كاملي الايمان. الفوائد مثلا وتبعهم بذلك المعتزله يقولون ان مرتكب الكبيره كافر، كما تقول الخوارج او في منزله بين الايمان والكفر كما تقول المعتزله. فقالوا في ذلك فجاءوا الى كل من ذكر الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والكبائر كالزنا والخمر كل الخمر والسرقه وامثالها، فجعلوا ذلك جعلوا فاعل ذلك كافرا خارجا من المله مثل من عبد غير الله تبارك وتعالى. هذا منهم رغم ان هذا الغني قد كانت تصحبه العباده ويصحبه الذل بالدنيا كما سياتي ان شاء الله فيما يتعلق بهذه التفصيل. فاما المرجئه فانهم قالوا ان العبد اذا قال لا اله الا الله اذا سمى لله تعالى بالوحدانيه وقبل محمد صلى الله عليه وسلم في الرساله فانه يؤمن كامل الايمان وان عمل ما عمل وانكروا ان الايمان يزيد ويكفر. وكلا هذين كلا طرفين قصد الامور دليل كلاهما خرج عن الجاده الصحيحه وعن الصراط المستقيم. واما جاء قريبا في كتاب الله ففي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمما هو معلوم كما لا يخفى على احد يقرا كتاب الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى فرق في الحكم بين من يشرك به ويعبد غيره وبين من يكتسب شيئا من هذه المعاصي، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت كثيره لا تخفى. قال صلى الله عليه وسلم رجل السلام وقطع يد الثاني وبلد خالد الخمر، فلو قالت كل هذه الذنوب رزقا وكفرا كالكفر الاكبر الذي من خروج من المله لكان حكم هذه الذنوب واحده ولا تفريق بينها. وايضا نقول للمرجئه لو كان العاصي والفاجر كامل الايمان فلا نعنى تلك الايات العظيمه التي جاءت في صفات المؤمنين وفي بيان احوالهم وصفاتهم وما يتميزون به عن غيرهم، وتلك الايات الصريحه القطعيه من كتاب الله تعالى في بيان ان العباد يزول ويسقط، ولا جاء ايضا كذلك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه فكانوا الامه الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. لو انتقلنا الى باب اخر من ابواب العقيده والايمان ننتقل الى باب الخبر الذي ظلت فيه العقول والاذهان التي استعرت عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فكانوا على الجاده والصراط المستقيم. فان القدريه اي الذين نفوا القدر ولم يثبتوه هؤلاء غلوا في تحليل العبد للمسؤولية عند فعل المعصية، فقالوا العبد مسؤول عما يفعل من المعاصي، وغلوا في ذلك حتى قالوا إن الله تعالى لم يقدر عليه هذه المعاصي ولم يخلقها فيه، ثم غلوا حتى جعلوا جميع أفعال العبد هو الذي يستعملها من عند نفسه، والله تبارك وتعالى لم يقصدها ولم يقدرها عليه، وغلط عنه فقال لا يعلم بها الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل ذلك غلو وجروح وجروح على الصراط القوي. فقابلتهم الجبريه فقالوا لا لا قيلة للعدل ولا اراده له ولا اختيار، وغلوا في اثبات القدر بزعمهم حتى آل بهم الأمر إلى أن جعلوا أفعال الإنسان وجعلوا الإنسان كالريشة في مهده لا إرادة له ولا اختيار، فكل الأمور في القدر وكل شيء قدره الله، حتى إذا فعلوا المعاصي وانتهكوا حرمات الله قالوا هذا بقدر الله وليس لنا بذلك أي ذنب. فهؤلاء وهؤلاء في ضلال مبين. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فنجوا وتمتعوا بصريح القران والسنه، فاثبتوا ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لافعال العباد فلا هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. وفي نفس الوقت اثبتوا ان العبد هو الفاعل، فالعبد هو الذي يفعل افعاله، فلا هو في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذره شرا يره. فالعبد هو الفاعل والله تعالى هو الخالق، وفعل العبد يفعل بناء بمقتضى مشيئته وارادته
خلقها الله تعالى فيه وأعطاه إياها، ولكن كما قال ولا تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة التي تنفذ وتتحقق ولا ينزل شيء إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. للعبد مع أن له مشيئة نتصرف بها ويكون مستولا حل تجريه عليه من الأعمال، إلا أن هذه المشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك في علمه تبارك وتعالى. فهو كما صرح في الجنس الآن وفي الحديث قد كتب مقادير كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وكل شيء أخطيناه في إمام المبين، وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأهل السنة والجماعة لا يردون أي آية ولا حديث في القبر بحجة أنه يؤدي إلى القبر أو يؤدي إلى نفي مسؤولية العبد، ويؤمنون بالجميع. وإلا أولئك فإنهم لا بد أن يردوا، فالقدرية النجاة يردون كل حديث أو آية تدل على إثبات القدر، ولكن في بلادهم تدل على الجبر. فقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفي الحديث الصحيح الذي اتفق عليه في حاجة آدم وموسى عليه السلام، عندما تحاج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى لآدم أنت أبونا الذي خلقتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اتفق الله تعالى برسالته وبكلامه فاستمعوني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين عاما، قال فحج آدم موسى، يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو المسلى حديث الصادق المكتوب، ألم يقول في أوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نصفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى البلد فيأمره بنفس القوة فيأمر بكتب أربع كلمات يرسل وعلمه وعلمه وتقول أو سعيد فإن أمر لا إله غيره إلا أحدكم لا أعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فإلا أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأيضا أنكروا هذا الحديث وأنكروا كثيرا من الحديث أهل تدريجها وصحتها لأنها من جعلهم تسليم إلى الجبر، كما أن أولئك أنكروا كل ما يدل على استقرار العبد من جهله وأنه هو الذي يفعل، ولذلك أنكروا كل ظواهر القرآن الصريحة وأن العبد هو الذي يعمل، فقوله تعالى فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأنكر أن العبد هو الذي يعصي أو يصدق أو يكذب أو يسخر وجعل الفعل كله لله تبارك وتعالى. المقصود لا أستطيع التفسير في هذا، المقصود أن الله تعالى وفق أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل الآيات وبكل الأحاديث وكانوا وفقا بين القدرية وبين الجبرية. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر نجد أيضا هذه المقصود وهو موضوع الصحابة، الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالراتبة وعلمهم الله جمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم إلا نفرا يسيرا معدودون يقولون لهم علي وأصحاب النبي وعوف. والخوارج بالمقابل يكفرون علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويكفرون من والاهما. فوفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة أهل السبيل إلى الأثر فقالوا إن الجنان يجنون أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم جميعا لا يتوضون عنهم جميعا ولا يفكرون أحدا منهم وإنما يؤمنون ويصدقون ما أثبته الله تبارك وتعالى من فضله ومن الكرامة لهم ومن السابقة ومن الإحسان ويؤمنون بأن الخلافة بأنهم ومتركيبهم في الفضل فتركيبهم في الخلافة فلا يبالغون في ذنبهم بل لا يذمونهم كما فعلت الرافضة ولا يفكرون غير المسلمين بعدهم كما فعلت الخوارج وأيضا لا يغلون في حب أحد منهم حتى أبا بكر الصديق وهو أفضلهم جميعا لا يبالغون في ولا يرفعون درجته فوق درجته لا يرفعونهم فوق درجته الحقيقية كما فعلت الرافضة حين رفعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى درجة الألوهية فجعلوه إلها من دون الله وبعضهم جعله في منزلة النبوة نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة فكانوا على الطريق الطويل فليقف ما دعا هؤلاء وما دعا هؤلاء. وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم ويوالونهم ولا يعبدونهم ويسجدونهم عن منزلتهم التي هم عليها حقا وأيضا لا يرضون إمامهم من الأذى ولا يرضونهم بل يحبونهم بالمحبة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين وزيادة لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من خطائق أهل السنة والجماعة التي لا يشاركهم فيها غيرهم أنهم لا يعودون بالنجاة في النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك مبني على أنهم هم الطائفة المرتدية التي ثبتت على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا وأن غيرهم متوعد بالهلاك وبالعقوبة في الآخرة. فعندما يقول إن أهل السنة موجودون بالنجاة وإن غيرهم متوعد بالهلاك لا يعني ذلك أن كل فرد من أهل السنة والجماعة هو يؤمن يدخل الجنة ابتداء فلا يعني ذلك أن كل فرد من غير أهل السنة والجماعة لا يدخل الجنة انتهاء أو لا يدخلها أيضا ابتداء ولكن من حيث الجملة أهل السنة موعودون بالنجاة ومن حيث الجملة أهل البدع متوعدون بالهلاك كلهم طوارئ أهل البدع فمن خرج عن الملة فهذا حكمه حكم المشركين والمنافقين من أهل الله خالدا فيها مخلدا نسأل الله السلامة والعافية ومن كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصب المواطين يوم القيامة و كل حسناتهم وسيئاتهم في كتابه الميزان فما ربح منها فان الله تعالى لا يظلم احدا فهم يدخلون في اهل الكبائر الذين حصل لهم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقد صلى لهم بعد رسول الله فيخرجون منها. اما اهل السنه والجماعه فهم من كان منهم فهم الابتداء في الدنيا فهو كافر النجاة في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان كافر الابتداء في الدنيا منهم تاركا للظلم الذي هو الشرك بطبيعة الحال ليس جاء السنة والجماعة مشرك وتاركا لظلم الظلم الأكبر وهو المعاصي والذنوب مجتنبا للكبائر فهذا يكون راضيا النجاة الكاملة يوم القيامة. وألا من كان من أهل السنة والجماعة ولكنه على معصية من المعاصي كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك فإنه يدخل في الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل ذلك ولكنه مع دخوله في الوعيد الشفاعة له أرجى بلا شك كل من كان من أهل الكبائر من أهلهم فأيا كان فمن كان من أهل السنة والجماعة فهو أرجى وأقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى من غيره فإنكار الآخر على بدعته فضل أو جهاد أو أمر بلعب أو نهي بالإنكار أو